بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 39 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومع القاعدة 45، قوله: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. وهذه القاعدة مهمة في كثير من العقود ولحل كثير من النزاعات بين المتعاملين وبين المتبايعين. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة قبل الشيخ بن سعدي رحمه الله، ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله بلفظ آخر. قال الحافظ بن رجب: من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد أو حله لا يعتبر علمه به. وهذا في قواعد ابن رجب، قاعدة 63، قاعدة 63. وكلام ابن سعدي رحمه الله هو عم من كلام الحافظ، لأن كلام الحافظ ابن رجب مختص في حل أو فسخ العقد، أما صيغة الشيخ بن سعدي ففيها دخول إنشاء العقد، دخول إنشاء العقد، إنشاء العقد أيضا فيه زيادة. وهذه القاعدة أيضا ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله في قواعده في البيت 69 من منظومته في قواعد الفقه، قال: كل من لا يشترط رضاه في أي تصرف فإنه لا يشترط علمه، لا يشترط علمه. حاصل هذه القاعدة أن الذي يتعلق بالعقود، العاقد على قسمين: الذي عقد هذا العقد، الناس على قسمين: من لا يشترط رضاه فلا يصح العقد أو الفسخ أو التصرف إلا برضاه، من يشترط رضاه. الأول: من يشترط رضاه فلا يصح العقد أو الفسخ أو التصرف، لا يصح العقد أو الفسخ أو التصرف إلا برضاه. وهذا قد مر سابقا في القاعدة 12. إذن العاقد على قسمين: من يشترط رضاه لا بد من رضاه شرط، لا يصح العقد أو الفسخ أو التصرف إلا برضاه. القسم الثاني من العاقد: من لا يشترط رضاه، من لا يشترط رضاه فيحصل العقد والفسخ والتصرف بدون رضاه ويصح. وهذا هو موضوع هذا الدرس، هذه القاعدة: من لا يشترط رضاه. إذن كلام الشيخ في القاعدة: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. فإذا العاقد الثاني فسخ العقد أو ألغاه وهو لا يعتبر رضاه أصلا،
فلا يعتبر علمه بهذا الفسخ، بهذا الإلغاء لهذا العقد، لا يعتبر علمه، يعني لا يشترط أن يكون يعلم بهذا العقد حتى يقع، حتى يصح منه. ومعنى هذه القاعدة قول الشيخ من لا يعتبر رضاه، يعني من لا يعتد، لا عبرة به، أي لا اعتداد به، لا يتوقف الحكم عليه، لا يتوقف الحكم عليه.
من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. قال في عقد أو فسخ، الفسخ هو النقض، تقول فسخت العقد فسخا وتفاسخ القوم عقدهم، إذا نقضوه ورفعوا حكمه، والفسخ هو حل رابطة العقد. وقيل قلب كل واحد من العوضين لصاحبه، هذا هو تعريف الفسخ. إذن المعنى الإجمالي للقاعدة، من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، معناها أن كل من لا يشترط رضاه في عقد أو فسخ فلا يشترط علمه، بل ينفذ العقد والفسخ علم أم لم يعلم، بل لو عارض هذا فلا تسمع معارضته، لأن رضاه وعدمه وعلمه وعدمه سواء. هذه القاعدة دلت عليه الأدلة الخاصة في المسائل، في الفروع، في كل مسألة من مسائل الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة. وأيضا قد حصل الإجماع على بعض مسائل هذه القاعدة التي تندرج تحت هذه القاعدة. يقول الشيخ في شرحه لهذه القاعدة: ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها. من له خيار، يعني يختار، يتراجع، فقول الشيخ هنا مباشرة دخل في التطبيقات وذكر المسائل مباشرة في أول شرحه لهذه القاعدة. يدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله، قال، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. هنا خيار شرط وخيار عيب، خيار غبن وخيار تدليس. خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين مدة من الزمن، يقول المشتري لهذه السيارة مثلا: لي الخيار لمدة يومين، يعني ممكن أعيد أرجع هذه السيارة لك خلال يومين، فوافق، يعني أريد أن أجرب هذه السيارة وأنظر فيها لمدة يومين، يحق لي التراجع، عندي الخيار في التراجع، هذا الشرط أو خيار الشرط يسمى خيار الشرط. يقول للمشتري: لي الخيار لمدة يومين، أنظر في هذه السلعة، لي الحق في الرجوع، فيوافق الطرف الآخر. وخيار العيب، قال الشيخ، خيار العيب كان يشتري سيارة فيها عيب،
يرد به. من شروط هذا العقد في بيع السيارة لا يكون فيها عيب، فإذا وجد العيب ولو بعد فترة يحق له.
وقيد أهل العلم بثلاثة أيام خيار العيب، قال خيار غبن يعني بيع بخسارة. الغبن هو البيع بخسارة، كأن يشتري ما يساوي 100 درهم يشتريه 1000، فهذا غبن لهذا الشخص، فإذا علم هذا الغبن يحق له الرجوع، عنده الخيار، هذا خيار الغبن، فهو مغبون هذا الشخص. البضاعة تساوي 100 درهم وهو اشتراها 1000 درهم، فهذا غبن، عنده الخيار في الرجوع. وخيار تدليس يعني خيار غش، كان يشتري سيارة على أنها كذا كذا فيها المواصفات، فيتبين أن هذه المواصفات غير موجودة فيها، هذا غش وتدليس، فأيضا يحق له الرجوع. فمن يملك الخيار، ما دام وجد الخيار في العقد، فمن يملك الخيار له حق الفسخ، فسخ العقد ولو لم يعلم نظيره في العقد، ولو لم يعلم الآخر في العقد الذي في العقد معه، هذا الذي تدل له أدلة الخيار. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف وزفر، ذكر الخلاف ابن قدامة رحمه الله لكنه رجح هذا القول، كما في المغني في المجلد السادس 45. إذن قول الشيخ هنا وضح الآن: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، ويدخل تحت هذا من له خيار الشرط أو عيب أو غبن أو تدليس. وضعت هذه الشروط في العقد وتبين العيب، تبين الغبن، تبين التدليس والغش، فله حق إلغاء هذا بدون علم الأول، بدون علم نظيره الذي وقع العقد معه. هذا المثال الأول الذي يذكره الشيخ. ثم يقول: وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها، كما لا يعتبر رضاها، لابد أن تكون راضية على الطلاق، لا يشترط أن تكون راضية على هذا الطلاق حتى يقع ولو بدون رضاها. هكذا أيضا لو طلقها بدون علمها فيقع الطلاق ولو لم تعلم، فيجوز للإنسان أن يطلق زوجته وإن لم تعلم وينفذ الطلاق وتطلق، لأنه لا يشترط رضاها، لأن الرجل يستقل به، يستقل بالطلاق إذ هو في يده والمرأة في عصمته. إذن قال الشيخ: كذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. ثم قال: أو راجعها. حتى في الرجعة بعد الطلاق، هو طلقها وعلمت أو لم تعلم، ثم راجعها ولم تعلم المطلقة، فيستصح الرجعة، لأنه لا يشترط رضاها في الرجعة أيضا، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فجعل الحق لهم الأزواج
ولقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك المرأة، إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك. وأجمع أهل العلم على هذا كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد العاشر 553. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد، والرجعة للرجل ما دامت المرأة في العدة وإن كرهت المرأة ذلك. يستحب الإشهاد. قال وإن كان ذلك، انتهى كلام ابن المنذر في الإقناع في المجلد الثالث. قال إذن إن كان هذه كانت هذه الرجعة بعد انقضاء عدتها وقال للمرأة كنت راجعتك لما كنت في العدة فأنكرته، فالقول قولها بإجماعهم لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها، عدم الرجعة، فلا بد أن يخبرها خلال العدة، لأن العلماء أجمعوا على ذلك كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد العاشر 567. وهذا يبين أهمية الإشهاد، شهود في الرجعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الأئمة كما في مجموع الفتاوى مجلد 33 صفحة 33 أيضا. إذن هذه المسألة أو هذا الفرع الثاني اللي ذكره الشيخ كتطبيق لهذه القاعدة. قال كذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها أيضا، كل ذلك إذا كان أثناء العدة إذا طلقها، أما بعد انقضاء العدة يقول لها كنت راجعتك لما كنت في العدة وهي أنكرت هذه المراجعة، فالقول قولها بإجماع العلماء لا ترجع إليه. لماذا؟ لأنه ادعى الرجعة في زمن لا يملكها، انتهت عدتها، انتهت عدتها، فهو لا يملك هذه المرأة، لا يملك الحق في إرجاعها لأن الزمن انتهى، انتهت عدتها. وقول ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة إني كنت راجعتك في العدة فأنكرت المرأة فإن القول قولها مع يمينها، مع يمينها، هكذا أجمع العلماء. ثم يأتي الشيخ أيضا بمثال ثالث على هذه القاعدة. قال وكذلك المعتق، فإذا اعتق عبده صار حرا ولو لم يعلم أو يرضى لأنه لا يشترط رضاه. قال والموقوف عليه أيضا، موقوف عليه الوقف، فإذا كان هذا الوقف غير معين كالوقف على الفقراء أو معلمي القرآن في مدرسة كذا، واختلف في غلة الوقف هل تدخل ملك الموقوف عليه إذا كان معينا بدون رضاه، بدون رضاه. هناك قولان اختلف أهل العلم في هذه المسألة. والشيخ رجح القول الأول بأنه لا يعتبر رضا الموقوف عليه، لا يعتبر رضاه أو لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه لأنه لم يعتبر رضاه في الأول فلا يعتبر علمه. ثم يقول الشيخ لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، وكذلك لا يشترط علمه، وكذلك الوقف. هذا تعليل من الشيخ لما ذهب إليه ورجحه، وقد اختلف أهل العلم في الحاق الموقوف عليه بالعتيق أو الموهوب أو الموصى إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اختلف الفقهاء في الوقف على المعين، هل يفتقر إلى قبوله كالهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق، على قولين مشهورين. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 31 231. ثم يبين الشيخ ما هو الفرق بين الوقف والهبة، فيقول في شرحه: والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين والوقوف يعم، الوقف يعم للفقراء غير معين من هو، هو عام. أما الهدية لفلان معين. ففرق الشيخ بين الوقف والهبة، قال حيث يشترط في الهبة القبول، الرضا، العلم من الموهوب له، قال لأن الهبة تبرع لشخص معين والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات. ثم قال الشيخ: وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم، شفيع عن الشريك، الأخذ بالشراكة ولو لم يرضى المشتري ويعلم، فيجب على الشريك أن يستأذن شريكه عند البيع، هما شريكان في أرض أو في شركة وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، فلا بد أن يستأذن شريكه عند البيع، هذا واجب، له حق الشفعة. فإن شاء أخذ أو ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق، فالشريك أحق بنصيب شريكه من غيره. إذن للشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم، ويعلم، هذا هو مثال للقاعدة: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، فهذا لا يعتبر علمه المشتري ما دام أن هذا الشفيع الشريك له حق الشفعة، فيجب على الشريك أن يستأذن شريكه عند البيع إن شاء أخذ أو ترك، لا يبيع نصيبه لآخر لثالث دون أن يأذن شريكه بذلك، شريكه أحق بذلك، فيأخذ هذا النصيب ولو لم يعلم المشتري هذا الثالث، ولو لم يرضى المشتري ويعلم. من هنا انتهى كلام الشيخ في شرحه. وابن قدامة رحمه الله وضح هذه المسألة، مسألة الشراكة. قال ابن قدامة: فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي، هذا الشريك واجب عليه أن يستأذن شريكه عند البيع. يقول ابن قدامة: فإذا لم يفعل ذلك، لم يستأذن شريكه وباعه لأجنبي، سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه، أي بالشفعة. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم رحمه الله، وهذا ليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله. هكذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد السابع 435 وما بعدها. بذلك انتهى كلام الشيخ. أيضا نأتي بفائدة إضافية أيضا، أو مثال آخر، فالشيخ ذكر بعض الأمثلة نضيفه مثالا أيضا في القلع. كأن يعلم رجل بزوج يؤذي زوجته، وامتنعت المرأة من طلب الخلع لعدم المال لديها فقط، ولو وجدت المال لخالعت زوجها، فطلب هذا الرجل من الزوج أن يخالعها ويعطيه المال، فوافق، نفذ الخلع. هذه مسألة ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده، كان يعلم الرجل بزوج يؤذي زوجته، وامتنعت المرأة من طلب الخلع لعدم المال لديها فقط، تريد أن تخلع هذا الزوج للضرر، لكنها لا تستطيع، ليس عندها المال لتفتدي نفسها، ولو وجدت المال لخالعت هذا الزوج المؤذي. فجاء رجل للزوج وطلب منه أن يخالع هذه المرأة وأن يعطيه المال، فوافق هذا الزوج، نفذ الخلع، ولا يشترط رضا المرأة الآن. هذا مثال: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. هل لابد أن ترضى المرأة من هذا العقد الذي بين هذا الرجل وبين زوجها ليعطيه المال ليخالع هذه المرأة؟ لا يشترط رضاها، لا يعتبر رضاها، فلا يعتبر علمها. هذا مثال لهذه القاعدة، أيضا فرع لهذه القاعدة. أيضا فائدة أخرى: المسائل والصور التي تذكر تحت هذه القاعدة التي مرت معنا على قسمين: قسم ما هو متفق عليه الإجماع، وقسم ما اختلف فيه. فإن رجح عدم اشتراط الرضا كانت من صور هذه القاعدة، وإن رجح شرطية الرضا لم تدخل هذه الصور في هذه القاعدة. أيضا فائدة ثالثة: هذه القاعدة لا بس أن تقيد في بعض المواضع وبعض المسائل بعدم حصول ضرر على من لا يعتبر رضاه، بحيث إذا حصل عليه ضرر اعتبر رضاه حينئذ، وذلك دفعا للضرر. إذن هذه القاعدة جيدة في كثير من المسائل، لكن لابد لها من قيود. من هذه القيود أن تقيد في بعض المواضع بعدم حصول ضرر على من لا يعتبر رضا. يعني قلنا من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، جيد، إلا إذا تضرر بذلك فيعتبر رضاه وعلمه دفعا للضرر. هذا قيد لا بد منه بناء على القواعد العامة التي تنهى عن الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.